الله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلنا الكلام ما زال في مسألة الفحص، العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، حيث ذكرنا أن الأدلة المطروحة قبل الشيخ الماتن رحمة الله تعالى عليه كانت إما ما ينسب للشيخ البهائي من أن يجب الفحص عن المخصص باعتبار أن حجية الظهور هي موقوفة على تحصيل الظن الخاص، ولا يمكن تحصيل هذا الظن الشخصي إلا عن طريق الفحص، طريقة القمي التي كان يقول بأنه لا بد من إحراز الظن بالمراد باعتبار قول بالانسداد. مثلا شيخ الأنصاري قال من جهة أنه لا بد من وجود علم إجمالي ولا بد من حل العلم الإجمالي. طبعا الماتن رفض هذه الوجوه الثلاثة واعتبر أنه البحثنا أعم من ذلك، بحثنا بعد الفراغ عن معنى حجية الظواهر، وأن الظاهر حجة مطلقا للظن النوعي للمشافه وغير المشافه من باب الظن المعتبر الخاص، وحتى لو لم يكن هناك علم إجمالي. والدليل الذي اقترحه الماتن لإثبات وجوب الفحص هو أن الرجوع لسيرة العقلاء، وأن العقلاء إذا نظرنا إليهم بالنسبة للعمل بالعام يميزون بين سنخين من العام، سنخ عام في معرض التخصيص وسنخ عام ليس في معرض التخصيص. والعام الذي هو في معرض التخصيص لا يعمل به العقلاء قبل الفحص عن الخاص، بخلاف العام الذي ليس في معرض التخصيص فإنهم يعملون به مطلقا. والماتن اعتبر أن الكتاب والسنة من القبيل الأول، يعني هي عمومات في معرض التخصيص، ولذلك لا بد من الفحص عن الخاص، ولا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. ومن هذا البحث ينعكس البحث اللاحق اللي هو مسألة أنه ما هو مقدار الفحص الواجب. على رأي الماتن لابد من الفحص بما يخرج العام عن معرضية التخصيص، عن كونه في معرض التخصيص، والمقدار الفحص اللازم يكون حينئذ حتى نيأس من المخصص، خلافا لمن بنى المسألة على الظن الذي لابد له أن يقول بأنه يكفي الفحص بمقدار الظن ولا يجب الفحص أكثر من ذلك فعلا. وهذا انتهى البحث في الجلسة السابقة. ثم بعد ذلك ورد في بحث جديد، لهو أنه كل ما تقدم معنا سابقا، هذه مثل مفاجأة يعني، كل ما تقدم معنا سابقا كان مختصا بالمخصص المنفصل ولا يشمل المخصص المتصل. سبب طرح هذه النقطة في كلماتهم، طبعا هي نقطة شوي غريبة على كل حال، أنا ما مش واضحة عندي كثير، بس هي سبب طرح النقطة هي مسألة أن صاحب المعالم رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذه المسألة، أن هناك اتفاق بين العلماء على عدم جواز الفحص عن قرينة المجاز، عدم وجوب الفحص عن قرينة المجاز، مش جواز، عدم وجوب الفحص عن قرينة المجاز فعلا. فهناك دعوة أنه متفق عليه بين العلماء أنه قرينة المجاز لا يجب الفحص عنها مطلقا أصلا. ليش؟ سواء كانت قرينة المجاز قرينة متصلة أو قرينة المنفصلة، يعني يجوز لك العمل بأصالة الحقيقة بمجرد أنه وردك كلام ظاهر في الحقيقة، طالما أنه لم يرد أصالة قرينة المجاز فلك أن تنفي قرينة المجاز بأصالة عدم القرينة. بعبارة واضحة، إن إجراء أصالة عدم القرينة نعم
أصالة عدم القرينة أو أصالة الحقيقة،
إيه هي أصالة الحقيقة؟ نختلف مع بعضنا بعدين إن شاء الله، أنه هل أصالة الظهور هي الأساس، هي أصالة الحقيقة، أو أصالة عدم القرينة هي الأساس. في خلاف بين العلماء أنه هل العقلاء يجرون أصالة الظهور وبها ينفون القرينة أو لا، العقلاء يجرون أصالة عدم القرينة وينفون الظهور. في خلاف بين الأنصار والماتن، سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. بس بغض النظر أنه أيهما الأساس، أصالة عدم القرينة أصالة الظهور، اعتبروا تعبير واحد أنت، فالعقلاء يتبعون أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة بلحاظ المجاز مطلقا، يعني حتى إذا وردك كلام قال رأيت أسدا، حتى لو احتملت أن هناك قرينة مجاز وأنه بالفحص يمكن لك العثور عليها، لا يجب عليك الفحص. تفدت؟ يعني حتى لو تحتمل وجودها وتحتمل أنك لو فحصت سوف تجدها، لا يجب عليك ماذا؟ الفحص فعلا. هذا المطلب طرحوه هناك. طبعا هناك ببحث قرينة المجاز وحتى بعبارة الكتاب هنا بالماتن رحمة الله تعالى عليه، ظاهره أنه سواء كانت قرينة المجاز قرينة متصلة أو قرينة منفصلة، مطلقا لا يجب الفحص عن قرينة المجاز فعلا. طبعا هذا الكلام لا يتلائم مع الماتن. الماتن لا يرى أصل الحقيقة أصل تعبدي، وأنا بستغرب من الماتن أنه كيف بنى عليه. يعني هذا بيتلائم مع مين هذا الكلام؟ عندنا بحث نحن بأصالة الحقيقة، هل أصالة الحقيقة هي أصلا تعبدي أم هي أصالة الظهور؟ إذا قلت هي أصل تعبدي شيء يعني الشارع عبدنا به، ما لنا علاقة؟ نحن متعبدون بماذا؟ بالمعاني الحقيقية بغض النظر عن شو؟ عن هذه الاحتمالات. مرة نرجع أصالة الحقيقة إلى ماذا؟ إلى أصالة الظهور، فحينئذ المناط على ماذا؟ على ما يحقق عنوان الظهور في المقام. وحينئذ إذا احتملنا قراء منفصلة ومشاكل ذلك، من قال بأن العقلاء يعملون بالظهور عند الاحتمال وجود قراء متصلة أو منفصلة، مثل ما تقدم فيما سبق. على كل حال الماتن هذا هو بناؤه في المقام في العبارة الأقل هنا. الماتن دعوى أن نفس الكلام يجري بلحاظ المخصص المتصل. المخصص المتصل من احتمله لا يجب الفحص عنه فعلا. وعلى كل حال يعني الماتن يرى أن احتمال المخصص المتصل كاحتمال قرينة المجاز يدفعه العقلاء بالأصل. يعني هو عم بيدعي سيرة، يعني عم بيدعي أنه أنت روح عند العقلاء، بمجرد أن إذا احتملوا قرينة متصلة لا يعملون بها فعلا، بل يبنون على أصالة عدم القرينة المتصلة مطلقا سواء فحصوا أم لم يفحصوا. فالمخصص المتصل لا يجب الفحص عنه عند احتماله. هذا شو بيفتح باب؟ بيفتح باب أنك إذا أنت فتحت كتاب الوسائل ورأيت رواية مقطعة، رأيت رواية ماذا؟ مقطعة، واحتملت أن هذه الرواية لها سياق يدل على غير المعنى الظاهر، هل يجب عليك الرجوع إلى الكافي لكي ترى الرواية كاملة؟ لا يجب. له لازم عجيب. أي عقلاء بيفعلوا هكذا؟ واقعا له لازم عجيب، ما أدري يعني. أقرأ لك عبارة محقق الإيرواني ماذا يقول. محقق الإيرواني علق عليه وقال له: المخصص المتصل أولى بلزوم الفحص من المخصص المنفصل. المحقق الإيرواني: المخصص المتصل أولى بلزوم الفحص من المخصص المنفصل لعدم إحراز الظهور فيه وإحرازه في المنفصل. يا أخي ما أنت تقول لنا أيها الماتن إن القرينة المتصلة جزء للظهور، صح ولا لا؟ مقومة للظهور، فإن الدلالة التصديقية الأولى تنعقد على طبق القرينة المتصلة، فشلون الآن لا يجب الفحص عنها؟ فالفحص هنا فحص عن تعيين الظهور، وأما الفحص هناك بالقرينة المنفصلة فهو فحص عن مزاحم في الظهور بعد المفروغ عنه، يعني على الحجية إلى آخر العبارة. طبعا هو بعدين حاول يوجه كلام الماتن ويقول لعل الماتن أنه مش ناظر لصورة تقطيع الروايات ومشاكل ذلك، ولا واقعا له لازم عجيب. يعني هل في واحد يلتزم بأنه أنا اتفاقا هلأ أنا بقول هل يمكن أن واحد يلتزم؟ إيه، أنا سمع من بعض الأساتذة المعاصرين يلتزمون. أنا مرة سمع من أستاذ أنه أي يلتزم هو أنه لا يجب الرجوع إلى الكافي إذا حتى لو احتملت قرينة متصلة، لا يجب عليك الرجوع إلى المصادر الأصلية. وأنا برأي هذا الأصول مولانا، الأصول هيك بيعمل. ها؟
خلاف السيرة مش
أي سيرة؟ ما بقول لك ما في سيرة، يقول لك هو هي الفكرة أن الأصولي بذهنه هو ظنون، فبيقول لك الظن حجة وأنا حصل لي الظن، ليش بدي أبحث أكثر عن ذلك؟ الأصولي
في لا سواء قلنا بأن المطلوب مجموع كلامي أو شخص كلام، أنك
تتكلم
في
مقام تمام براني
مجموع كلام أو
تمام براني شخص
كلام،
إذن
هذا كله شخص
الكلام. هو شو بيقول لك؟ هو ماذا يقول لك؟ إذا أنت ذهنيتك أصولية مش مبني على الوثوق، مبني على الظن، وحصل لي ظن، ليش بدي أفحص بعد؟ الذهنية الأصولية العميقة التي بعضهم لا يصرح بها تقول ماذا؟ تقول بأن بناء الحجج كلها على ماذا؟ على الظنون، والظهور ظن من الظنون، ونقطة على السطر. تحصيل الوثوق بالمراد لا يجب، هذا بس، هذا حاصل الكلام بالنسبة لهذه النقطة. شوف العبارة، قال ثم أن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه كان ولم يصل، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز، وقد اتفقت كلماتهم كلمات الأصوليين على عدم الاعتناء به، يعني باحتمال قرينة المجاز مطلقا. يعني مطلقا هو قال ولو قبل الفحص عنها، كما لا يخفى، واقعا يخفى جدا عندنا فعلا. هذا يصح إذا قلنا بأصالة الحقيقة أصالة تعبدية مو أصالة استظهارية ظهورية راجعة لأصالة الظهور. تفضل.
قرينية الموجود.
لا، وجود القرينة. وجود القرينة.
إيه
بحث آخر هذا. لا لا لا. كلامنا عن وجود قرينة. ما كلامنا. لاش علاقة وجود قرينة الموجود فعلا في المقام. بالي. بعد ذلك في ختام البحث الماتن أحب أن يوقظك إلى مسألة، أن ينبهك على مسألة تحت عنوان إيقاظ. يقول الماتن في هذا الإيقاظ رحمة الله تعالى عليه بأنه ما الفرق بين الفحص عن المخصص المنفصل، ويعني نحن نقول لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص المنفصل، ونقول أيضا في بحث يأتي إن شاء الله تعالى لا يجوز العمل بأصول العملية قبل الفحص عن الأمارة. يعني أنت لا يجوز لك أن تتمسك بالبراءة الشرعية ابتداءا، بل لابد أن ترى أن هذه الشبهة أو هذا الشك الذي لديك هل له أمارة كشفت عن حكمه أو لم تكشف عن حكمه، وإلا لا يجوز لك إجراء الأصل العملي قبل الفحص. أنت إذا شككت في وجوب مثلا القنوط في الصلاة، في صلاة اليومية، هل لك أن تجري البراءة ابتداء؟ لا تجريها ابتداء، بل تفحص أولا وين؟ في الروايات، وإذا لم تجدها في الروايات فتقول أجري قاعدة ماذا؟ البراءة. فكما أنه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، لا يجوز العمل بالأصول العملية قبل الفحص عن الأمارة. ما الفرق بين الفحص، بين وجوب الفحص عن المخصص وبين وجوب الفحص عن الأمارة في الأصل العملي؟ يقول الماتن الفرق بينهما سهل، فأنا على مبنايا سهل جدا الفرق بينهما. ليش؟ لأنه أنا على مبنايا قلت لك بأن العموم قد انعقدت حجيته عند انقطاع الكلام، يعني باعتبار أن الظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده في شخص كلامه، فإذا بمجرد أن انقطع الكلام قد تم الكلام وهو حجة. والفحص عن المخصص فحص عن ماذا؟ عن المعارض، عن المعارض في الحجية، باعتبار أن المخصص المنفصل ينافي حجيته. أما في الأصول العملية فإن الفحص عن الأمارة يحقق موضوعها، يعني أصلا البراءة لا تكون حجة إلا بعد الفحص. أصلا أدلة البراءة ولو بدليل الإجماع الذي يذكره الماتن، البراءة أصلا لا تجري إلا بعد الفحص. فموضوع البراءة هو ماذا؟ الشك بعد الفحص، فقبل الفحص أصلا لا يتحقق موضوع البراءة.
موضوع حجية البراءة.
بلي. واضح إن شاء الله.
موضوع البراءة.
ما هو الموضوع هو يلازم الحجية يعني، بس يكون يتحقق موضوع فهي حجة يعني. جريانها يعني موضوع جريان البراءة، فأن موضوع جريان البراءة موقوف على شك زائد فحص ولم أجد الأمارة، فلا بد من هذين الشرطان لكي يتحقق موضوع البراءة وجريان البراءة. طالما لم يتحقق هذين الشرطان لا تجري قاعدة البراءة. فالفحص في مورد البراءة فحص عن موضوع الحجة، أما الفحص في مورد الخاص فأنه فحص عن معارض في الحجة. بعبارة واضحة، العام قبل الفحص كان حجة، والخاص الذي إذا أردنا أن نعثر عليه نعثر عن معارض في الحجية. أما الأصل العملي ليس حجة إلا بعد الفحص. هذا هو حاصل كلام الماتن رحمة الله تعالى عليه. طبعا الماتن بيدعي الإجماع، يعني دليل على أن البراءة الشرعية والاستصحاب الشرعي لا يشملان صورة الفحص دعوة الإجماع. إذا فيه هو يدعي دعوة الانصراف أسهل عليه أتطور في المقام. باري، هذا حاصل كلام الماتن رحمة الله تعالى عليه. قال: ولا يذهب عليك الفرق بين الفحص ها هنا وبينه في الأصول العملية، حيث إنه ها هنا عما يزاحم الحجية بخلافه هناك، يعني في الأصول العملية، فإنه هذه إنه بغض النظر وين، فإنه بدونه، يعني فإن الأصل العملي بدون الفحص لا حجة، أو إنه ضمير الشأن خليها، فإنه بدون الفحص لا حجة. ضرورة أن العقل بدونه بدون الفحص يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة، هذه قبح العقاب بلا بيان، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان. يعني قبح العقاب بلا بيان متى تجري؟ إذا كان هناك فحص، ولا العقل لا يقول لك قبح العقاب بلا بيان حتى لو لم تفحص، باعتبار أنه لا يشترط للبيان أن يكون البيان واصلا على باب البيت، بل يكفي أن يكون البيان واصلا إلى أين؟ إلى ما إلى الأماكن، في معرض الوصول بل. والنقل وإن دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا، إلا أن الإجماع بقسميه، يعني الإجماع المنقول والمحصل، على تقييده به، على تقييد الدلالة به بالفحص فحصا. طبعا في هذه كلمة نعم
المؤاخذة عليها، هي الضمير في عليها راجع
مخالفة من دون فحصا. هيدي ففهم، بعضهم حاول يقول بأن مقصوده من ففهم أنه ليس الدليل الإجماع، بل الدليل هو وجود علم إجمالي، فوجوب الفحص عن الأمارة في موارد الأصول العملية لكي نخرجه عن العلم الإجمالي، وهذا حيجي إن شاء الله تعالى بحث مفصل. وبعضهم قال أن كلمة ففهم إشارة إلى أن الماتن أنه قد يقال بأنه حتى في المخصص المنفصل نقول بأنه فحص عن موضوع الحجة. طبعا هذا يتنافى مع مبنى الماتن. المبنى مش هذا مبنى ماتن، مبنى بأنه لا موضوع على أن موضوع الحجية تام بشخص كلامه، لا يشترط على مخصص منفصل فعلا. هذا تمام الكلام بها.
ثم ذكرت شيخا أن هناك ارتكاز، يعني بعدم جريان الفقهاء.
صحيح، هذا هو هذا الإجماع العملي، هي فكرة الإجماع وفكرة السيرة وفكرة لو كان لبان وفكرة الشهرة الفتوائية وما أدري إيش وسيرة المتشرعة، كل هذه الأفكار لتحصيل ماذا؟ الارتكازات الموجودة زمن المتشرعة، هذه كلها اخترعوها الأصوليين. أنتين مولانا، أنتين بلاش تحكي حكاية الأصوليين وضحوها، عم يتكلم من قبل ما أدري 200 سنة يمكن، بس دخلت بقوة. يعني هذه الأفكار كلها طبعا قبل موجود بعضها يعني بلا أشكال، بس أنه بقوة دخلت سيرة المتشرعية والشهرة الفتوائية بالطرق الجديدة اللي طرحت، كل هذه الأفكار هذه سببها الزنكات فعلا حتى يحصلوا ارتكازات.
يعني هو المتشرع
لأنه وكان أحلى من ذلك، كان يعتبروها أمارات، كان يعتبروها أمارات. فصل جديد. في هذا الفصل الجديد، طبعا هذا الفصل الجديد بغض النظر إسا كل حال أسباب طرحه، طبعا هذا الفصل فصل كلامي، منه ومنه بحث أصولي. هو هذا الفصل طرح في علم الكلام أولا، مو مطرح في الأصول، بس من الأصول من علم الكلام دخل في علم الأصول مثل عادي. أقول حال هم السابقا عمدة الأصوليين كانوا متكلمين يعني، فلذلك بيطرحوا الأبحاث هنا وهناك. هذا البحث اسمه الخطابات الشفاهية. طبعا أول شيء المحقق الأصفهاني قال له الأخوند الخراساني، قال له يا مولانا لا يقال الشفاهية يقول الشفاهية، باعتبار أن النسبة لا تكون للجمع، النسبة تكون للمفرد، فتقول الخطابات الشفهية ولا تقول الخطابات الشفهية. اللهم إلا إذا كان الجمع صار اسما، مثل الجزائر، مثل أنصاري، أنصار جمع، الأنصار جمع، فأنصاري تصح لأنه اسم صار مشهور جدا. الجزائر جمع جزيرة مشهور، صار اسما مشهورا يصح. أما الأصل في النسبة أن يكون للمفرد، فينبغي لك أن تقول خطابات الشفاهية ولا تقول خطابات الشفاهية، ولعله أنسب باللغة العربية. على كل حال أخرى عبارة أول جملة وعلى الجملة بغض النظر عن هذه النقطة، النقطة اللغوية، يقول بحثنا هنا في المقام في الخطابات الشفهية. هذه الخطابات الشفهية هل هي مختصة بالحاضر أو تعمل الغائبة والمأ؟ شوف عندنا ثلاث أشخاص. عندما نزل الخطاب القرآني أو الخطاب النبوي، في عندك واحد مخاطب يسمع الكلام، هناك متكلم يسمع الكلام، هذا بنسميه حاضر في مجلس التخاطب، واضح؟ طبعا لابد أن يكون حاضر في مجلس التخاطب وغير غافل، أما إذا كان نائم ما حيفيدنا كثير يعني. في ناس بحكم الغائبين، حاضرين بحكم الغائبين، حاضر وملتفت ومتوجه للكلام للخطاب فعلا، ولا إذا كان شغله صفق الأسواق وقاموا وتركوه قائمة بحث آخر هذا. فأقول حال حاضر في مجلس التخاطب، هذه نقطة. وفي عندنا غائب عن مجلس التخاطب، وفي عندنا معدوم. معدوم مثل جنابك، يعني أنت عندما نزل الخطاب القرآني لم تكن موجودا. غائب عن مجلس التخاطب مثل من كان يشغله الصفق في الأسواق والنظر إلى المزامير ومشاكل ذلك، فكان موجود زمن النبي لكنه لم يكن ماذا يحضر مجلسه صلوات الله تعالى عليه وعلى آله. وعندنا شخص حاضر مجلس التخاطب. نحن عندما نعبر هذا التعبير، هل الخطابات الشفهية، ما هي الخطابات الشفهية التي فيها أدوات الخطاب؟ أدوات الخطاب مثل ماذا؟ مثل يا، أيها، مثل مثلا افعل، لا تفعل، هذه الخطابات اللي فيها ضمير المخاطب افعل، أو مثلا حتى في خطابات مثلا بتقول أنت، لعلك، يعني في كل شيء في ضمير خطاب، كل شيء في نوع من الخطاب إلى شخص بعينه، هذا بنسميه ماذا؟ الخطابات الشفهية. فالخطابات الشفهية هي الخطابات المقرونة بأدوات الخطاب. هل هذه الخطابات الشفهية مختصة بالحاضرين أم لا، تشمل الغائبين والمعدومين؟ اللطيف في هذا البحث أنه إذا قلنا تشمل الغائبين أسهل أن نقول بأنها تشمل المعدومين، لذلك أنه بيحطوا الغائبين والمعدومين على حد واحد، والمشافهين بيحطوها بجهة أخرى فعلا. هل الخطابات الشفهية تشمل المعدومين المخاطبين، يعني تشمل فقط الحاضرين في مجلس الخطاب، أو تشمل أيضا مين؟ المعدومين وشكل ذلك. هذا البحث هو الذي فتح منه المحقق القمي بحثه المعروف. تذكر القمي ماذا يقول؟ اختصاص حجية الظواهر بمين؟ بمن كان حاضرا في مجلس الخطاب. لأنه إذا قلت بأن الخطابات تشملهم فقط هؤلاء، فمن هو المقصود بالإفهام؟ المشافهين. فحينئذ لا يحق، ها؟
المشافهين
هن المبخ فقط المخت مش قدر متيقن، هم المقصودين بالإفهام كما يأتي مع الحاصل. هذا البحث هو هذا. طبعا سوف يأتي إن شاء الله تعالى بالفصل اللاحق، يعني الفصل اللي بعد هذا الفصل، سوف يأتي أنه ما ثمرت هذا البحث، سوف يأتي ما ثمرت هذا البحث. انتظر على كل حال. فإذا هل خطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون يختص بالحاضر ونفس التخاطب أو يعم غيره من الغائبين والمعدومين؟ وقلنا بأن المراد من الخطابات الشفاهية ما كان مقرونا بأداة الخطاب مثل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس ومشاكل ذلك فعلا. هذا هو محل الكلام في المقام، محل النزاع في هذه المسألة أو تصوير النزاع في هذه المسألة. طبعا الأقوال في هذه المسألة متعددة فعلا موجودة في المعالم. طبعا المعروف عند الشيعة الإمامية أنهم يقولون بأنها لا تشمل المعدومين، لأنه عنده نكتة عقلية هي العلاقة بالحصن والقبح العقليين، هي نكتة معتزلية، هي مش نكتة شو اسمه أساسا معتزلة هذه النكتة. على كل حال مثلا نسب في الفصول محمد حسين الغروي القم الأصفهاني القول بالمعدومين بالشمول بمعدومين الحنابلة، أن الحنابلة كانوا يقولون بأن الخطابات تشمل المعدومين. مثلا هو الشيخ الأنصاري حكى القول بالشمول من دون تصريح بكون وجود حقيقة، القول بشمول حقيقة، القول بشمول يعني أكثر من قول على كل حال في هذه المسألة فعلا في المقام. الماتم مثل العادة لا يهتم بتحقيق الأقوال ولا ينظر إلى الأقوال أبدا، يهتم في تحرير محل النزاع. عندما أراد أن يحرر محل النزاع الماتن قال هذا البحث يمكن تحرير محل النزاع فيه بثلاث طرق، يعني يمكن لك أن تحرر النزاع في هذه المسألة في طرق ثلاثة. الطريق الأول أن نقول المقصود من هذا البحث هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أو لا تشمل المعدومين، أو تختص بالمشافهين أو لا تختص بالمشافهين. الوجه الأول أن نقول المقصود منه هل التكليف المعدوم أمر محال أو لا، يعني هل التكليف المستفاد من الخطاب مختص بالمشافه أم يشمل الغائب والمعدومة. هذا البحث الأول. إذا البحث الأول يكون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ التكليف، بلحاظ الجعل، بلحاظ أنه هل مثلا عندما قال المولى لله على الناس حج البيت، هل هذا الخطاب اللي هو يا أيها الناس حجوا أو أقيموا الصلاة هل يشملك كان شاملا لك أو غير شامل لك؟ هذا التكليف الذي استفيد من أقيموا الصلاة هل هذا التكليف شامل للمعدومين أو لا يشمل المعدومين؟ هذا هو شو التصوير الأول. التصوير الثاني لهذا البحث هو هذا، هل الخطاب الشفاهي يتوجه إلى الغائب والمعدوم أم أنه لا يتوجه إلى الحاضر؟ يعني من هو الذي يخاطب؟ هل الذي يخاطب بقوله يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، هل هذا الخطاب خطاب فقط المشافة أو لا هو عم بخاطب حضرتك أيضا فعلا، يعني مثل أن يؤذن بالناس في الحج وقارئ الروايات ماذا فسرتها أنه يلبيه
أنه إبراهيم عليه السلام
أذن إيه بل يلبوا شو اسمه في أصلاب الرجال لبوا إيه بل على كل حال بغض
النظر هل ينتجم على بلعي فلاسة أنه
يجب موجود عقلي إيه فعلى كل حال هذا الذي شو اسمه، هل أنت مخاطب؟ أنت المعدوم مخاطب بهذا الخطاب أو غير مخاطب؟ واضح الفرق بين الأول والثاني. الأول هو ماذا؟ أنت مكلف أو لا. الثاني أنت مخاطب أو لا. للثالث التصوير الثالث لمحل النزاع هو هذا، أن نقول بأنه البحث ليس في أنك أنت مكلف أو لا أو مخاطب أو لا، لا، نحن نعترف بأن كلمة الناس في قوله يا أيها الناس هي عامة تشمل المعدومة والموجودة، لكن هل كلمة أيها يا أيها، هل هذه الكلمة توجب تخصيص الناس بالحاضرين أو لا؟ ما الألفاظ الواقعة بعد أدوات الخطاب؟ هل وقوع الألفاظ العامة أو المطلقة بعد أدوات الخطاب يوجب تقييدها بالحاضرين أو لا؟ ما أدري واضح ولا لا الفوارق الثلاثة. إذا ثلاث تحريرات للنزاع يمكن أن هلا برجع بعيدهم. عندنا يمكن لنا أن نحرر محل النزاع بأحد طرق ثلاثة. الطريق الأول لتحرير محل النزاع، هل التكليف يشمل المعدومة أو لا؟ طبعا هذا لو حررت النزاع بهالطريقة آخر همك خطابات شفاهية أو غير شفاهية. أنا بتكلم عن مسألة ماذا؟ كلية. لذلك جملة من العلماء أصلا قالوا للماتن، من حرر النزاع بهالطريقة؟ من حرر؟ أصلا شو العلاقة ببحثنا هذا؟ أصلا هذا بحث آخر ما له علاقة بكلامنا أبدا. فإذا الطريق الأول للبحث هو هذا، أن نقول بأنه هل التكليف يشمل المعدومة أو لا. الثاني أن نقول بأنه هل هذا الخطاب الشفاهي، هل هذا يا أيها أيها، هل يمكن أن يخاطب بها المعدوم أو لا؟ كلمة أيها، هذا أنت افعل صلي أقم الصلاة، هل هذه الضمائر اللي هي ضمائر مخاطب هل هي تشمل المعدوم أو مختصة بمين بالحاضر؟ الثالثة لا، أنه نحن نسلم أن هل الاسم اللي هو كلمة الناس، هل كلمة الناس المطلقة صارت مختصة بالحاضرين لأنها وقعت بعد كلمة يا أيها أو لا؟ هل وقوع الناس بعد أدوات الخطاب أوجب تقييد الناس بالمشافهين؟ هل وقوع المؤمنون بعد كلمة أيها أوجب تقييد المؤمنين بمن كان حاضرا في مجلس الخطاب أو لا؟ هنا البحث. فالفرق بين الثاني والثالث واضح صار. الثاني هو مش أن الكلام تقيدت كلمة الناس أو لم تقيد كلمة الناس. الثاني هل يصح خطابه أو لا؟ هل يعقل أن أخاطب شخصا غير موجود؟ هل يعقل أن أخاطب شخصا معدوما في أحكي معه؟ أما الثالث لا، مش هيك. الثالث يقول كلمة الناس هل قيدت أو لم تقيد؟ واضح إن شاء الله؟ لذلك شو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما إذا صورت النزاع بهالطريقة، إذا قلت بأن البحث بحث هل يخاطب المعدوم أو لا يخاطب المعدوم، هذا بحث عقلي. أما إذا قلت لا، ما بحث أن يخاطب المعدوم أو لا، هل وقوع كلمة الناس بعد أداة الخطاب يجب تقيدها أو لا، هذا بحث ماذا؟ لغوي. لذلك الماتن يعتقد أن الفرق بين ثلاث نزاعات هذه أنه إذا كان على الأول أو الثاني فالبحث عقلي، لأن البحث عن تكليف المعدوم والبحث عن مخاطبة المعدوم. برجع بعيد، بس نقول كلمة معدوم مقصودنا من المعدوم الأعم، من المعدوم من مطلقا أو المعدوم مجلس الخطاب، يعني الغائب، يعني الغائب. أو أما البحث الثالث اللي هو تقيد كلمة الناس بالحاضرين، هذا بحث يكون بحثا لفظيا. طبعا من باب الإشارة، الذي حرر محل النزاع بالطريقة الأولى الماتن وحده، الظاهر لم يحرر أحد محل النزاع كما حرره الماتن أولا اللي هو تكليف المعدومين. وهذا هو البحث اللي يفتح بحث ماذا؟ تفتح باب القضايا الحقيقية، أن الخطابات الشرعية مجعولة من سلخ القضايا الحقيقية. هون بدأت الفكرة، هنا هنا بدأت الفكرة. فكرة شو؟ فكرة القول بأن التكاليف الشرعية سنخ خطابات حقيقية. شو يعني؟ مجعول عن نهج القضايا الحقيقية، موضوعها مقدر الوجود. هنا الشيخ الأنصاري فكرته، والأخون ذكرها أيضا، والنائين وسعها في كتبه. هذه الفكرة هم بدأت. النقطة الثانية أن التحرير محل النزاع بالطريقة الثانية هو الظاهر من صاحب الفصول، يعني أن نحرر النزاع على أساس ماذا؟ أنه هل يمكن خطاب المعدومين أو لا يمكن خطاب المعدومين. شوف عبارة الفصول يقول كيف كان، فالكلام في المقام من جهة توجه الخطاب إلى المعدوم لا من جهة إطلاق لفظ الناس أو الذين آمنوا. هذا مين؟ صاحب الفصول. لحرع النزاع بالطريقة الثالثة هو شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه فعلا. هذه النزاعات الثلاثة. نقرأ العبارة قبل أن نبدأ غدا بترتيب الأحكام على هذه المطالب. قال: هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون يختص بالحاضر مجلس الخطاب أو يعم غيره من الغائبين بل معدومين؟ فيه خلاف، ولا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقد والإبرام بين الأعلام. فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين كما صح تعلقه بالموجودين أم لا. أي شو تكليف تاني واحد، أو في صحة المخاطبة معهم بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب أو بنفس توجيه الكلام إليهم وعدم صحتها. هذا الثاني. ثالث، أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب للغائبين بل المعدومين وعدم عمومها لهما بقرينة تلك الأدوات، فأداة الخطاب قرينة على الاختصاص. أنت عرفت؟ أنت التفتت أنت بس مسألة؟ شو العلاقة هذا البحث العام والخاص؟
هذا الخطاب يعم
ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين عقلي يكون عقليا، لأنه كلام عن ماذا؟ هل يعقل تكليف المعدوم أو لا؟ هل يعقل الخطاب مع المعدوم أو لا؟ وعلى الوجه الأخير لغوي، لأنه هل اللغة تقتضي أن يقيد بعد يا أيها الناس بخصوص الحاضرين أو لا؟ إذا عرفت هذا صور هذا المقدار كافي اليوم، والحمد لله رب العالمين.